ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أرى نذر حملة ضارية وحشية قاسية على الإسلام ودعاته في هذه الأيام التي نحياها، جندت لها أقلام وسخرت فيها ألسنة وانفقت عليها أموال طائلة، وكل كلمة من المرتزقة بأجر كبير. فإن الذهب البراق لا يبعثر إلا على الذين يكذبون على الله ويلحدون في آياته ويطمسون معالم دينه ويحاولون اجتثاث بذور الإسلام من أرض الله واستئصال شأفته من القلوب. وعندما أقرأ تاريخ اليهود والنصراني أجد أن اليهود يقدسون أحبارهم، والنصارى يوقرون قسيسيهم، لكن العلماء هم أرخص الناس عند المسلمين. ولذلك تجد أن الطعنات النجلاء القاتلة توجه إليهم بين لحظة وأخرى. فإذا رأيت عالما بين جهال أصدروا ثقمهم عليه وقذفوه بالتهم يحتاج إلى علاج. ولذلك روى أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا يدركني زمان. وفي رواية أخرى: اللهم لا تدركوا زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم. قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. تجد الواحد منهم يفكر بعقل ذئب وروح ثعلب ودين كفرة. فإذا تحدث مع العلماء كان كالكلب المسعور أو الوحش الضاري. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما روى الطبراني في الكبير والأوسط، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق، ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم وإمام مقسط. من أيام قرأت كلاما خطيرا ضد عالم له قيمته ونشاطه، من رجل يظنه الناس أنه مفكر ومتربع في الدور السادس في صحيفة الأهرام. هذا الدور يسمونه هناك دور الملوك، لأن الوحي ينزل عليهم تباعا. ثم يكتبون هذا الكلام. لقد كتب الدكتور يوسف إدريس في الأخبار
رددت عليه وسينزل ردي ان شاء الله يوم الجمعة القادم، وسأكتب مرة بعد مرة حتى ندافع عن ديننا ونزيل القسى والأذى عن وجهه والغبار المتراكم الذي يبعثرونه على صفحته. كتب هذا المفكر والأديب الكبير الذي يأخذ الألوف من صحيفة الأهرام، كتب يطعن في الشيخ الشعراوي وهو عالم فاضل في نظري، يقول: يتمتع بكل خصال راسبوتين. وراسبوتين هذا كان رجلا كذابا هناك في روسيا، سطى على الاعراب وانتهكها وداس الشرف وسلب الاموال، وما كان يعرف القيم الخلقية ولا المثل الإنسانية، حتى أصبح نموذجا للضلال في التاريخ. شبه الشيخ الشعراوي براسبوتين، وقال إن له قدرة على إقناع الجماهير البسيطة، يعني يؤثر في الفلاحين والعمال والجهلة، انما من عندهم علم لا يتأثرون به، يعني يضحك على الناس. وله قدرة على التمثيل والحديث بالذراعين وتعبيرات الوجه، وله قدرة على جيب كبير مفتوح دائما للأموال. ما معنى هذا؟ أن الرجل لص وأن الأموال تفد إليه فيأخذها، وأنا أعرف أن الرجل يخرج زكاة ماله. صحيح أن أموالا طائلة تأتيه ثم يقسمها الرجل ولا يبقي في جيبه شيئا، هذا كلام خطير جدا. إن الشيخ الشعراوي له قدرة على جيب كبير مفتوح دائما للأموال، وباختصار يملك قدرات أي ممثل نصف موهوب. الشيخ الشعراوي أشبه بنصف ممثل من اللوطيين والكذبة، ثم يكتب تكذيبا لنفسه، وكان العذر أقبح من الذنب. قال: هذا خطأ مطبعي سقط إصلاحه سهوا وبحسن نية. لكن الحقيقة عندما كنت في الأخبار يوم الأربعاء أروني الكتاب الذي ألفه وطعن فيه الرجل، فقرأت فيه صفحات، لكن الخطأ المطبعي يجوز في همزة او كلمة او سطر، لكنه كتب عليه سطورا كثيرة. تذكرت كلام الامام الشعبي رضي الله عنه، والذي يريحني في هذه الحرب الدائرة الرحى بين الاسلام والكفر، عندما اعود الى البلسم الناجع والدواء الشافي حتى اضع الترياق على سموم الافاعي، وان الافاعي وان لانت ملامسها تبدي ابتساما وفيها السم قتالا. لقد قال الامام الشعبي حكمة رواها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال: ما حدثوك عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد عليه يديك، وما حدثوك به عن رأيهم فبل عليه، يعني تبول عليه. حاولت ان اتي بهذا الكلام للمفكر الكبير وأن أرفع ثيابي وأتبول عليه كما قال الإمام الشعبي، لأنه كلام لا قيمة له ولا وزن. لو عملنا استفتاء حر هنا في مسجد صلاح الدين، وكما كتبت التقارير في المخابرات المركزية الأمريكية أنه يصلي هنا 80,000 مسلم يوم الجمعة كما بلغني، هل نرى في 80,000 مسلم رجل يكره عالما واحدا؟ صغر هذا العالم أم كبر؟ أبدا. لكن علينا أن نتبول فعلا على هذا الكلام. للأسف أن هؤلاء الناس لهم دنيا عريضة ولهم جاه عند بعض الناس. حاولت أن أغوص في فكر هذا الرجل، ما هي مصادره التي قرأ منها واستقى منها معارفه؟ هل قرأ في التاريخ الإسلامي المنظر المشرق المتألق، أم أخذ علمه من الينابيع الكدرة القدرة؟ وضعت يدي على هذه الينابيع، ولعلنا في يوم قريب نسد هذه المنابع ونردمها حتى لا تطفح علينا برمم الفكر. عرفت أن الماسونية والعلمانية والشيوعية اتفقوا جميعا على إبادة الإسلام من الأرض، ولذلك عقدوا مؤتمرا واتفقوا فيه جميعا على أن الاستعمار لن يستقر له قرار في الشرق إلا بإبادة 4 أشياء: أولا الأزهر، لأنه يخرج الدعاء والعلماء، وإنهاء صلاة الجمعة، لا يكون هناك صلاة جمعة لأن الناس تجدد إيمانها إذا نشط الأئمة في الجمهورية لتجديد هذا الإيمان البالغ. ثم لا بد من إبادة الكعبة ونسف المصحف، 4 أشياء لن يستقر لهم قرار إلا بإبادة هذه 4. ثم قال رجل ماسوني كبير الجنرال لود في مجلة لوتميا عدد شباط 1987، بين عن جو الماسونية وعن صناعها. عندما قرأت بالأمس أن رجل إسرائيلي أتى إلينا ليهرب فينا الهيروين، قلت هذا مربط الفرس، هيروين الذي ضيع 2,000,000 من الشعب المصري أمسكوا بمصفره بالأمس وهو رجل إسرائيلي. ترك إسرائيل ترتع في البحبوحة والهناء وأتى إلينا بالمخدرات ليحطم هذا الشعب نفسيا واجتماعيا. قال هذا الجنرال، وأنا أدلكم على المصادر وسأسأل عنها من الصحفيين وغيرهم، قال الماسونية هم أيدي اليهود التنفيذية لمخططات الفطش ومؤامرات الاضطهاد والإعدام والسحق السارية المفعول على جميع شعوب العالم. إذا فإن الصهيونية هي التي صنعت هذه المخططات وتلك المؤسسات لتدير رحى المعارك بينها وبين الإسلام، والإسلام مظلوم ليس له جند يدافع عنه. قال المستشرقون دين عظيم لو كان له رجال، ولو عرفت هذه الافاعي والحيات ان للاسلام حراسا فيهم وعي ويقظة ما صنعوا هذه الافاعيل به. ما هي مهمة الماسونية؟ قال القانون العمومي للمحفل الاسكتلندي يقول لكل فرد ماسوني، والماسونية لها شعب عندنا، الروتري، البناي بريف، الليونز، الدنمة في تركيا التي حطمت الخلافة وقوضت أركانها واستجلبت ألعن إنسان في التاريخ الإسلامي وهو مصطفى كمال أتاتورك الذي فصل الدين عن الدولة، ولي معه كلام آخر غير هذا اليوم. ما هي مهمة الماسوني؟ يقولون له إن مهمتك هدم أديان الناس ولا سيما الإسلام. إن مهمتك هدم أديان الناس وأوطانهم ليقوم على أنقاضها هيكل سليمان. هذه هي مهمة الماسونية، ولها في بلدنا نوادي، نوادي ترتكب فيها أحقر الرذائل على مرأى ومسمع من الكبار والصغار. متى نطهر بلد الأزهر هذه ونقتنع هذه البخور والأشواك اللاذعة من أرض مصر وكذلك العالم العربي والإسلامي؟ جاء في النشرة الرسمية التي أذاعها الشرق الأعظم في فريسنا سنة 1856، نحن الماسون لا يمكننا أن نقف عن الحرب بيننا وبين الأديان ولا سيما دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا مناص من ظفرها أو ظفرنا. حرب ضروس دائرة الرحى، إما أن ينتصر الكفر وإما أن ينتصر الإسلام، ولا بد من موتها أو موتنا، إما أن تموت الأديان وإما أن نموت نحن. ولن يرتاح الماسون إلا بعد أن يقفلوا جميع المعابد والمساجد، وهذا لن يحدث. مساجد مفتوحة على مصاريعها في كل لحظة من لحظات الحياة، ونحن نطمئن على ديننا سواء أكان هناك إدريس أو أدارسة جيوش تعمل ضد الإسلام. يكفينا الضمان الإلهي والصون الرباني الذي نزلت فيه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله أنزل هذا الإسلام ليسيطر، ليهيمن، ليحق الله به الحق ويبطل الباطل. والله لو أن صحفي العالم جميعا تكلموا ضد الإسلام لظل مغروسا في الأعماق ومنشورا في الآفاق. إن الله قال: أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحن مطمئنون إلى ديننا، لكن علينا أن نحطم أسنان وأنياب الكلاب المساعير التي تنبح على ديننا ونحن نوّن. هذا الرجل له أساتذة طبعا، ونحن نفخر ونشرف ونباهي الناس لأن أستاذنا الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبع الضر النمير النظير الذي نكرع منه ولا نشبع هو القرآن، وكذلك كلام السلف رضوان الله عليهم. لكن للأسف عندنا الكتاب والمفكرين والادباء الكبار مصادرهم كما قرأت طوال الاسبوع وانا مهموم من هذا الكلام. لقد كتب رجل كافر ولا ادري ااقول لكم عن اسمه ولا اريد ان اذكر اسمه حتى لا انجس المنبر. كتب في كتاب له عنوانه اليوم والغد اسم سلام موسى رجل كافر وكان يقدس من بعض الهمل في بلدنا وفي العالم العربي. قال الرجل في كتابه اذا كانت الرابطة الشرقية سخافة لانها تقوم على اصل كاذب فان الرابطة الدينية وقاحة، فاننا ابناء القرن العشرين اكبر واعظم من ان نعتمد على الدين جامعة تربطنا. ما هذا الدين؟ نريد ان نرتبط بالاشتراكية بالشيوعية بالرأسمالية بالوجودية بالاهلوية بالزملكوية، انما نرتبط بالدين لا، هذه وقاحة ونزالة. ارتبطوا بغير الاسلام ويسمح لكم الكفر في العالم. اما اذا اعتصمتم بحبل الله واستمسكتم بعراه فانتم مرضى يجب علاجكم. الله ينادي على الناس منذ 15 قرنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. في مرض فعلا في المسلمين انه ليست للاسلام دولة شيوعية لها دولة في روسيا ورومانيا ويوغوسلافيا والمجر وكذا وكذا، والرأسمالية لها دولة في امريكا ومن يدور في فلكها، والاسلام غريب بين اهله لا دولة له في العالم تدفع عنه وتحميه وتصون عرضه. ثم نأتي الى منبع اخر وهو المنبع الشيوعي الذي اخذ عنه الادباء والشعراء. والله لو ان لنا ربع صفحة في الصحف القومية ربع صفحة والله لغلب حقنا باطلهم، لكنهم لا يكتبون لنا لاننا نملك الفضيلة والخير وهم يملكون العقر والفجر. في المنبع الشيوعي نشر الدكتور كليموفيتش مقالة بعنوان اصل الاسلام وجوهره الرجعي، قال فيه ان سبب تأخر المسلمين راجع الى رجعية رجال الدين والشيوخ في اعلى مدرسة اسلامية وهي الازهر بالقاهرة. وكتب هذا الكلام في مجلة زريا بوسوكا واخذوا عن هذا الكلام ونشروا لعل شكله تزرعها في روسيا ثم تنقلها الى ارضنا فتموت. كل ارض يا اخي لها بذور ولها زراعة. ان ارضنا لا تقبل الا التفاح والا الفاكهة، فاذا اتيت بحنظل الكفر واردت غرسه في بلدنا يموت لان ارضنا ترفضه. والله يقول والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون. اعطيكم عينة من بروتوكولات حكماء صهيون وهو البروتوكول 17 من كتاب الخطر اليهودي. قال اليهود عنينا عناية عظيمة بالحظ من كرامة رجال الدين من الأميين في أعين الناس، وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كؤودا في طريقنا. وإن نفوذ رجال الدين على الناس لا تضاءل يوما بعد يوم. صدقوا في هذا، أنا أصدقهم في بعض هذا الكلام، لأن نفوذنا فعلا انكمش وتضاءل. ليس لنا في هذا العالم إلا دورة المياه والمسجد، لكن لا بد أن يكون للإسلام وسائل إعلام محلية وعالمية حتى نستطيع نشر الحق كما تنشر الشمس دفئها وسناها على الناس. إن نفوذ رجال الدين على الناس لا يتضاءل يوما بيوما فيوما. سنخسر رجال الدين والتعاليم على جانب صغير جدا من الحياة، وسيكون تأثيرهم وبيلا سيئا على الناس. هذا هو كلام الصهيونية. إذا اتفقت الصهيونية والشيوعية والماسونية على تحقير العلماء وعلى مدح الإسلام واستئصال بذوره. ثم أعطيكم نموذجا عمليا من حاكم كذاب في العالم العربي. لما أتى كرومر إلى هذه الدنيا ونجس أرضها وترك فيها هبلا وخبلا، قال كرومر: إن الإسلام ناجح كعقيدة ودين، ولكنه فاشل كنظام اجتماعي، فقد وضعت قوانينه لتناسب الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي، ولكنه مع ذلك أبدي. الإسلام دين فقط، لكن دولة لا، دولة لها ناس يتصرف فيها بالسياسة والدبلوماسية، لكن الإسلام له حدود، حدوده المسجد لا يخرج منه. ولذلك تأثر بكلام كرومر واحد اسمه محمد. ومن الجائز أن ترى بطاقة شخصية أو عائلية اسمه محمد لكنه أخطر على الإسلام من الكفرة في العالم، لأنه لا يعرف شيئا عن، أو يعرف ويتجاهله، لأنه يريد أن يكون رجلا مدنيا أو متحضرا لا يسير في مواكب الرجعيين من أمثال العلماء. قال محمد زياد بري رئيس الصومال في الأخبار: إن التمسك بالقرآن في هذا العصر بدعة سيئة، فقد نزل في عصر جاهلي. كلام كرومر زمان. وهذا العصر قد انقضى إلى غير رجعة، ولم يعد القرآن صالحا لزماننا. ثم إن نصفه على الأقل منسوخ ونصفه الآخر متناقض، فما ضرورة التمسك به؟ جعل من نفسه واعظا لكم. يقول: فما ضرورة التمسك به؟ اتركوا الإسلام واذكروا بالله. إنه يسرني أن أكون رئيس دولة تقدمية ثورية مستنيرة، تعلن هذا في وضوح، ونعلن أيضا أن المرأة ستأخذ نصيبها في الميراث مثل الرجل. تسع ربع وثلث وخمس، والكلام الذي نزل في سورة النساء هذا كلام ممنوع في الصومال وفي تونس هناك. وما كنا نسمعه عن الثمن والربع والخمس والثلث وغير ذلك لن يحدث في الصومال بعد اليوم. وأرجو أن يتبعني الناس جميعا والدول الإسلامية في هذا. هل تتبعوا هذا الرجل الكذاب الضلالي؟ ما أظن إن واحد فيكم يتبع هذا الضلالي أبدا، او من امثاله من تلامذته. ارجو ان يتبعني الناس جميعا وانا اعلم. وتحقير العلماء هناك، بل انه احرقهم بالنار. انا اعلم ان هنا في الصومال علماء سميتهم قديما بعلماء السوء، تساعدهم الرجعية الصومالية، فيتهامسون ويلغطون ويبلبلون الافكار. اني لهم بالمرصاد، وهذا القرار لا ردعة فيه. كلام الله خطأ، لان الله انزل الميراث في القرآن، انما كلام بري هو الصواب. ثم تملكه طبعا الوزير، والوزير على دين رئيسه، فاذا كان الرئيس صاحب دين كانت الوزارة عندها دين، فاذا كان جهولا اشبه بالحمار كانت الوزراء كلهم حمر مستنفرة. قال وزير التعليم العالي الصومالي: ان الاسلام من مخلفات القرون الوسطى. الاسلام لا يعجب هذا الكلب. ان الاسلام من مخلفات القرون الوسطى، وانه لا يصلح لهذا الزمان الذي تقدمت به التكنولوجيا. وتساءل كيف تستقيم كلام اشبه بالذي رددت عليه من فوق هذا المنبر من شهور، عندما قالوا انقطع الايدي ونقيم الحدود في عصر الذرة والصواريخ. لا، ده هذا كلام زمان، كان للجمال والخيام. تساءل كيف تستقيم الاحكام الاسلامية التي تقلع العيون وتقطع الايدي وتقتل الاحياء بالحجارة مع هذا العصر المتمدن المتطور. كلام العلمانية. فلما قام العلماء رضي الله عنهم وجعلهم من الشهداء الابرار، قاموا وانكروا وذجوا بهم في غياهب السجون. والسجون موجودة عامة في العالم الاسلامي بكثرة، يهدموا سجنا ويشيدوا أخر. يا اخي اهدموا السجون كلها ولا تدعوا فيها سجنا واحدا حتى تنمو الحرية، وكما تقولون الديمقراطية مع الناس، كما تنمو الازاهير والورود. لما قام العلماء وانكروا هذا الكفر في الصومال، كتبت الاخبار: نفذ امس حكم الاعدام في 10 علماء صوماليين رميا بالرصاص، بعد ان ادينوا بتهمة اثارة دعاية مضادة في مساجد الصومال ضد القرار الذي اتخذه المجلس الاعلى لقيادة الثورة الصومالية بمنح المرأة حقوقا مساوية للرجل، كما اصدرت محكمة امن الدولة احكاما بالسجن لمدة تتراوح بين 30 عاما وعامين على 43 اخرين بنفس التهمة. اوقفوا 10 علماء واتوا اليهم بكتيبة النهر: يا اخي حاربوا اعداء الله في الارض. وقف 10 علماء وصوبوا عليهم المدافع واطلقوا عليهم الوف القذائف للطعن والانتقام، لانهم امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فاشتعلت النار في اجسامهم وما استطاعت المطافئ ان تطفئ هذه الاجسام البصة الناعمة التي عملت لوجه رب العالمين. اتى عندنا هنا في مصر كما كتبت مجلة الاعتصام: منذ 2 وصل الى مصر 5 طلاب صوماليين قصدوا الالتحاق بالازهر، فاجتمع بهم السفير الصومالي في القاهرة وقال لهم: من اراد منكم الالتحاق بهذا المعهد الرجعي اللي هو الازهر الذي يخرج رجعيين مثل الشيخ الشعراوي ومثلي ومثل العلماء، ده معهد رجعي لا تدخلوا فيه ولن تعترف السفارة هنا به اي بالازهر. ومن اراد منكم الالتحاق بالجامعات العلمانية فان السفارة ترحب به وتمده بكل عون. واستسلم اربعة للامر الواقع لحاجتهم الى مساعدة السفارة، واقر الخامس على موقفه. حاولت ان اضع عيونكم وايديكم على المنابع التي استقى منها يوسف ادريس طعناته للشيخ الشعراوي وامثاله. لكن كان زمان عندما كان للاسلام دولة وكان رائدها وحاكمها الفاروق رضي الله عنه الذي فرق الله به بين الحق والباطل، كان في واحد كذاب اسمه صبيغ بن عزم سأل كثيرا عن متشابه القرآن، ووصل الخبر الى عمر وحاول ان يطعن في العلماء مثل عصرنا هذا المتدهور، لكنه كان عصرا مزدهرا بالعلم والفكر والتطبيق الاسلامي. لما بلغ عمر اعد له تحية لكنها مرة، اعد له عراجين النخل وقال ابعثوه الي. فلما وصل صبيغ سأله من انت؟ قال انا عبد الله صبيغ. قال له وانا عبد الله عمر. وظل يضربه بالعرجون بعد العرجون حتى كسر العراجين على رأسه، كما قال الراوي حتى شج، اي حتى فتح له فتحة كبيرة في وجهه وفي رأسه. قال يا امير المؤمنين كفى، والله فلقد اذهب الله وطهر رأسي بيدك يا امير المؤمنين. هكذا استعملت العراجين وطهرت النواصي الخاطئة الكاذبة، فمن الذي يطهر رؤوس الكذبة اليوم؟ من الذي يقف لهم بالمرصاد حتى يمنعهم عن الدعاء ليؤدوا واجبهم الى الله على بصيرة؟ اية قوى في الارض تحاول هذا كما فعل عمر بن الخطاب؟ اتتركون الذئاب الضواري والحيات الرقصاء على الرجعيين من امثالنا وامثال الرجل الفاضل للشيخ شعراوي؟ الى متى سيظل هذا الهزل في بلدنا بلد الازهر والعلم؟ الى متى هذا؟ لا بد وان يكون للاسلام قوة تحميه من هؤلاء الاراذل الطغاة. ولعلنا نسمع عن قرار طيب من اي مسؤول لهؤلاء الكذبة، انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون. والله لن اتركهم ابدا، ساظل لهم بالمرصاد ما داموا يعملون ضد الاسلام، حتى والله لو دفنوني تحت طبقات التراب ساظل اعمل لهذا الاسلام الى ان تصعد روحي الى ربي، ولعلها تصعد طاهرة بريئة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. ايها الناس اتقوا الله واعلموا ان الله تعالى صلى على رسول الله فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. ايها الاخوة، نحن في حاجة الى مال لاصلاح الكهرباء في المسجد، فمروا ان شاء الله على الصناديق الحمراء والخضراء
ولعل ربي ان يخلف عليكم وان يبارك